يا الله، بس كم ما منتم بس خلاص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة؟ في تصرف من عليه الخيار في زمان خيار الآخر بالنسبة للعقد الجائز. كما إذا وهب المشتري الكتابة في زمان خيار البائع، فهل ينفذ عقد الهبة أم لا؟ ذكر المصنف أقوالا أو احتمالات ثلاثة. القول الأول، صحة عقد الهبة، وذلك لأن تصرف المشتري كان من قبل المالك، وهو مسلط على ماله، فلو فسخ البائع كيف؟
ما في صوت.
عندنا ما في صوت.
وذلك
فلو فسخ البائع
لم يوجب ذلك بطلان عقد الهبة، كما أن كون عقد الهبة جائزاً لا يوجب سلطنة البائع على فسخه، وإنما سلطنة المشتري الذي أجرى عقد الهبة. وبناء على ذلك، فإذا فسخ البائع ثبت له البدن فقط، وأما عقد الهبة فنافذ. القول الثاني صحة عقد الهبة ويثبت للبائع الحق بإجبار المشتري على فسخ عقد الهبة. وذلك لأنه ما دام العقد يعني الهبة جائزان وليس لازمان، فيمكن استرداد نفس العين، فلا تصل النوبة إلى البدل مع التمكن من المبدل. فإن الانتقال للبدل إنما يكون عند الحيلولة وعدم التمكن من استرداد ذات العين، لكن المفروض التمكن من استرداد ذات العين لأن العقد جائز وهو عقد الهبة، فيمكن للمشتري فسخه. إذن فللبائع إجبار المشتري على فسخ عقد الهبة وأن يستعيد نفس العين. ويناقش المصنف في هذا القول الثاني بأن البائع ليس له إجبار المشتري على الفسخ، ولا ربط لمسألتنا بمسألة الحيلولة، وذلك لأن مسألة الحيلولة إنما تأتي إذا فرضنا بقاء المبدل على ملكية صاحبه، فحينئذ يمكن لصاحبه أن يطالب به ولا يرضى بالبدل. كما في العبد المغصوب الآبق، كما لو غصب شخص عبدا من صاحبه ثم هرب العبد وأبق من الغاصب. فحينئذ يثبت لمالك العبد المطالبة بالبدل لأجل الحيلولة، كما أن له مطالبة الغاصب بتحصيل العبد الآبق، ولا يرضى بالبدل. لكن في مسألتنا فإن الكتاب خرج عن ملكية البائع. الأول، وخرج عن ملكية المشتري وصار ملكا للموهوب، فليس للبائع المطالبة بالمبدال، وهو نفس الكتاب بعدما خرج عن ملكيته، وإنما له المطالبة بالبدل. إذن فلا ربط لمسألتنا، وهي مسألة تصرف من عليه الخيار بعقد جائز في زمان الخيار، بمسألة بدل الحي لولا مع التمكن من تحصيل المبدل. القول الثالث، انفساخ عقد الهبة بفسخ البائع لعقد البيع. فإذا فسخ البائع البيع انفسخ عقد الهبة، لأن الفرع تابع للأصل. فتحصل مما تلوناه أن في هذه المسألة أقوالا ثلاثة. الأول، صحت عقد الهبة لأنه في محله عن أهله، وغاية ما يثبت للبائع لو فسخ المطالبة بالبدل، وهذا القول هو الذي تبناه المصنف. القول الثاني، أن للبائع مطالبة المشتري بفسخ عقد الهبة ما دام العقد جائزا، فلا تصل النوبة للبدل مع التمكن من استرجاع المبدل، وهذا ناقش فيه المصنف بأنه المبدل خرج أصلا عن ملكية البائع، فلا معنى لأن يطالب بنفس المبدل وقد خرج عن ملكيته وعن ملكية حتى المشتري وصار ملكا جديدا للموهوب. فلا ربط إذن للمسألة هذه بمسألة بدل الحي لولا، وأنه لا تصل النوبة للبدل مع التمكن من المبدل، بل المبدل هنا خرج عن ملكية صاحبه، لا معنى لهذا القياس. القول الثالث، أنه ينفسخ عقد الهبة قهران بانفساخ عقد بفسخ البائع عقد البيع، وذلك لأن عقد الهبة متفرع على عقد البيع، وبما أن عقد البيع قد انحل فما تفرع عليه أيضا ينحل. خب الآن يا مولاي ومرتجاي، أنت ماذا ترى وإلى ماذا تميل من هذه الأقوال الثلاثة؟ هل عقد الهبة صحيح وله بدل فقط، أو أن عقد الهبة صحيح لكن يجبر المشتري على فسخه، أو أنه ينفسخ قهرا؟
الأول
واضح بعد، خلاص المفروض دماغك تبرمج من تلك الأيام السابقة بأنه لا مقتضي لبطلان عقد الهبة ولا مقتضي للزوم فسخ المشتري، فإن تصرف المشتري كان في محله عن أهله بمقتضى سلطنته، وحق البائع في مجرد العقد وحل العقد. كيف؟ فلا مقتضي للانفسار. نعم. فيعني تقول خلنا نناقش القول الثالث. هذا مقصوده. هذا عليكم بعد مولانا، أنتم الذين يعني تكتبون ذلك بعدما يخلص الشيء. هذا ولكن المصنف بعدما ذهب لصحة العقد اللازم والعقد الجائز كما في النقطة الرابعة والخامسة يحتاط بأنه لا يجوز التصرف في زمان الخيار لأن فيه تفويتا لحق صاحبه، وهذا هو الذي يظهر مما سبق الإشارة إليه من عبارة الدروس وعبارة الجامع للشرائع، حيث إن ظاهر الشهيد الأول وابن سعيد الحلي الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقع في زمان الخيار، فلا يصح لا البيع ولا تصح حتى الهبة كما أشرنا لذلك في صفحة 145. إن قلت، وهذا تكرار لما مضى أصلا، إن قلت بأن مقصود الشهيد الأول وابن سعيد الحلي بعدم صحة التصرفات يعني عدم صحتها على وجه لا يستعقب الضمان، فهي صحيحة بالتالي، لكنها لا تصح إذا كانت على وجه لا يستعقب الضمان بالبدل. وهذا لا نقول به، حيث إن المشتري إذا باع العين وفسخ البائع سيلزمه الضمان بالبدل، وكذلك الحال لو وهب العين فيلزمه الضمان بدفع البدل. إذن فعبارة الشهيد الأول وابن سعيد الحلي لا تدل على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان الخيار كي يلزم الاحتياط. هذا إن قلت، قلت أولا وثانيا. أولا بأن هذا بعيد جدا عن ظاهر عبارة العلمين، فإن ظاهر عبارتيهما عدم صح الاتفاق، الاتفاق على عدم صحة التصرفات في زمان الخيار. وحملها على ما ذكر يعني على عدم النفوذ إذا لم يستعقب الضمان خلاف الظاهر. ثانيا، لم يظهر من الأعلام المتقدمين والذين أشرنا لكلماتهم القول بجواز التصرفات الحاصلة في زمان الخيار، القول بصحة ونفوذ التصرفات الحاصلة في زمان الخيار، إلا في مسألة العتق والاستيلاد، فإذا اعتق المشتري العبد أو استولد الجارية فهنا صرحوا بأن العتق نافذ والاستيلاد نافذ ويثبت المطالبة بالبدل. وأما في غير هاتين المسألتين والفرعين فلا يظهر منهم القول بالجواز والصحة، وأن البيعة في زمان الخيار صحيح، وأن الهبة في زمان الخيار صحيحة. فالمسألة في غاية الإشكال، فلا مناص من القول بالإحتياط، وأن تصرفات المشتري الذي عليه الخيار لا تصح. وإن كان مقتضى الصناعة والأدلة الصحة، لكن خلاف ما هو المعروف بين الأصحاب، وفرق بين البحث الاستدلالي والبحث الفتوائي. فلو كنا والاستدلال قلنا بالصحة بمقتضى دليل السلطنة، لكن لو كنا ومقتضى فتوى الأعلام والإجماع على عدم الصحة فلا مناص من الإحتياط. هكذا أفاد المصنف، طبق مولاي. قال ثم إنه لا فرق بين كون العقد الثاني الذي أوقعه المشتري لازما، هذا اللي بحثناه في النقطة الرابعة، إذا تصرف بالبيع أو جائزا، هذا محل البحث الآن في النقطة الخامسة، كالهبة. لماذا؟ يعني لا فرق من بينهما من حيث الصحة، فيصح عقد الهبة وينفذ ويثبت للبائع لو فسخ المطالبة بالبدل. لماذا؟ يقول لأن جواز العقد وهو عقد الهبة حتى لو كان جائز، هذا ما يعني انفساخ عقد الهبة إذا فسخ البائع أو أن البائع السلطنة على فسخه، لأن جواز العقد وهو الهبة يوجب سلطنة العاقد على فسخه وهو المشتري. لا سلطنة الثالث الأجنبي وهو البائع الذي فسخ. فإذا فسخ البائع لم يوجب ذلك انفساخ عقد الهبة، بل هو صحيح وقع في محله صدر عن أهله. الآن يشير إلى القول الثاني، نعم يبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ، إلزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للحيلولة، المطالبة بالبدل إنما يكون إذا لم يمكن الرجوع للمبدل وأخذ المبدل، وهي مع تعذر المبدل، والمفروض أن المبدل وهو الكتاب يمكن استعادته بفسخ المشتري لعقد الهبة، ومع التمكن يجب تحصيله. إذن فللبائع إجبار المشتري على فسخ عقد الهبة، هذا الذي يريد أن يقول. فلا تصل النوبة للبدل لأنه يمكن استعادة نفس المبدل. الآن يناقش المصنف إلا أن يقال، هذا مناقشة القول الثاني، باختصاص ذلك بما إذا كان المبدل المتعذر، هذه لا مو متعذر لا باقية، المفروض بدلا من المتعذر باقية حتى موجود في بعض النسخ للكتاب، إذا كان المبدل باقيا على ملك مستحق البدل، يعني إذا كان المبدل وهو الكتاب باقيا على ملك البائع، تمام، والمفروض أن المبدل وهو الكتاب خرج عن ملك البائع وأيضا عن ملك المشتري، صار ملكا لشخص جديد بعقد الهبة. فإذا كيف
صحيح متعذر
لا مانع، تريد صحيح لا مشكلة،
لا بس هو نتكلم عن بدل الحيلولة، بدل الحيلولة
مثل العبد الآخر، بما إذا كان المبدل المتعذر لا لا مشكلة، تريد المتعذر يصح، تريد باقي أقول الأنسب باقي، إذا كان المبدل المتعذر باقي لا بأس، على ملك على ملك مستحق البدل كما في العبد المغصوب الآبق، العبد المغصوب الآبق هذا باقي على ملكية صاحبه الأول، بعد ما عندنا أول وثاني باقي على ملكية صاحبه، وإن هرب من الغاصب له. فهنا يأتي أن للمالك للعبد أن يطالب بالبدل وأن يطالب الغاصب له باستعادته وتحصيله والبحث عنه كيفما كان. أما فيما نحن فيه فالمفروض أن الكتاب خرج عن ملكية البائع أصلا وكذلك عن ملكية المشتري، صار ملكا جديدا، فلا معنى للمطالبة بالمبدل، بل يتعين المطالبة بالبدل، فإن العين الكتاب ملك للعاقد الثاني وهو المشتري وهو عفوا الموهوب، والفسخ يعني فسخ عقد البيع إنما يقتضي خروج المعوض وهو الكتاب عن ملك من يدخل في ملكه العوض، يعني الثمن الدينار وهو العاقد الأول يعني المشتري، والمفروض إن الكتاب خرج عن ملكية المشتري صار ملكا للموهوب، فلا بد إذن يتعين البدل وهو العاقد الأول يعني المشتري، فيستحيل خروج المعوض وهو الكتاب عن ملك العاقد الثاني وهو الموهوب. هذا ناظر طبعا للقول الثالث الذي أشرت إليه، ينفسخ هذا وبالتبع الفار، لاحظ، فيستقر بدله على العاقد الأول، يعني فللبائع إذن أن يطالب فقط بالبدل على العاقد الأول اللي هو المشتري، ولا دليل على إلزامه يعني إلزام المشتري بتحصيل المبدل وهو الكتاب مع دخوله في ملك ثالث وهو الموهوب. وقد مر بعض الكلام في ذلك في خيار الغبني، واضح الكلام الآن، تمام، هذا مولاي ولا هذا كله على مستوى الصناعة والبحث الاستدلالي. ولكن تعرف طريقة الشيخ الأعظم أنت أنه دائما يحتاط لكلمات الأعلام. ولكن قد تقدم أن ظاهر عبارتي الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان الخيار، فلا ينفذ لا البيع ولا الهبة ولا أي تصرف. إن قلت، قلت الآن، وإن قلت بأنه لعل مقصود الشهيد الأول ومقصود ابن سعيد الحلي من عدم نفوذ التصرفات يعني عدم نفوذها على وجه لا يستعقب الضمان، يعني لا يثبت حق المطالبة بالبدل، هذا الذي لا ينفذ. أما أصل نفوذها فهو ثابت. قلت وتوجيهه بإرادة التصرف على وجه لا يستعقب الضمان بأن يضمنه ببدله بعد فسخ ذي الخيار بعيد جدا، هذا أولا خلاف الظاهر من العبارة. راجع العبارة مولاي، تلوناها عليك سابقا، لم يقل إذا لم يستعقب الضمان، قال لا يصح التصرف أصلا، هكذا قال. اثنين، ثانيا، ولم يظهر ممن تقدم نقل القول بالجواز عنه، الإعلام الذين قلنا أنهم يذهبون إلى الجواز، ذكرنا كلمات من؟ العلام الحلي، كلمات من؟ المحقق الحلي، كلمات من؟ الشهيد الأول، هؤلاء الثلاثة نقلنا كلماتهم وأنهم يقولون بجواز التصرف، مر عليك هذا مفصلا. يقول هو المصنف هكذا يستظهر، ولم يظهر ممن تقدم نقل القول بالجواز عن الرجوع إلى البدل إلا في مسألة العتق والاستيلاد، هذا اللي ينفذ فقط، أما الباقي ما ينفذ. فالمسألة في غاية الإشكال، النقطة
المسألة التي غاية الإشكال خصوص في هذا النقطة أنه العقد الجائز،
لا العقد الجائز واللازم، أي عقد، أي عقد يحصل في زمان الخيار لا ينفذ لأنه يتنافى مع حق البائع، هكذا. النقطة السادسة، بناء على انفساخ العقد الثاني، عند فسخ العقد الأول، فهل الانفساخ من أصله فكأن العقد الثاني لم يقع، أو من حينه يعني من حين الفسخ فالعقد الثاني وقع لكن ينفسخ عند الفسخ للعقد الأول، وهذا كله بناء على الانفساخ. وأما لو قلنا بأنه لا ينفسخ العقد الثاني فلا يأتي الكلام في هذه النقطة، واضح؟ ذكر المصنف قولين، القول الأول انفساخ العقد الثاني من أصله، فبمجرد أن يفسخ البائع العقد الأول ينفسخ العقد الثاني الذي أوقعه المشتري من أصله، وذلك لأن حقيقة الفسخ عبارة عن رجوع كل مال لصاحبه. فالكتاب يرجع لملك البائع ولا يرجع لملك البائع إلا إذا رجع لملكية المشتري، فيخرج من ملكه الموهوب ويرجع لملكية المشتري، ومن المشتري يرجع إلى البائع. وكذلك الدرهم يخرج من ملك البائع ويرجع لملكية المشتري، وبالتالي فكأن العقد الثاني وهو الهبة لم يقع من أصله. وإن شئت فقل بأن الفرع تابع للأصل، فعقد الهبة الذي هو العقد الثاني تابع لعقد البيع، وبما أن عقد البيع عند فسخه كأنه لم يكن، فكذلك ما تفرع عليه وهو عقد الهبة فكأنه لم يقع من أصله. القول الثاني انفساخ العقد الثاني من حين الفسخ لا من أصله، فإذا فسخ البائع عقد البيع انفسخ عقد الهبة من حين
الفسخ،
وإلا فقبل الفسخ كان صحيحا. والدليل على ذلك هو أنه لا موجب لانفساخ العقد الثاني من أصله، حيث إن العقد الثاني وقع صحيحاً، فإذا فسخ البائع ينفسخ من حينه. واضح؟ ولا دليل على أنه ينفسخ من أصله، لأنه وقع صحيحا إلى ما قبل الفسخ، فنستصحب بقاءه على الصحة إلى ما قبل الفسخ. وثمرة ذلك أن النماءات تكون لمن؟ للموهوب. ويناقش المصنف في هذا القول بأن لازمه الملكية المؤقتة في الشرع، حيث إن لازم هذا القول أن يكون الموهوب قد ملك الكتابة ملكية مؤقتة لمدة يوم مثلا من العقد إلى حين الفسخ، وليس معروفا هذا في الشريعة أن هناك ملكية مؤقتة، وإنما المعروف الملكية الدائمة. فليست الملكية كالزوجية حيث هناك زوجية دائمة وزوجية مؤقتة، أما الملكية فهي دائمة مؤقتة، فهي دائمة دائمة لا مؤقتة. واضح الكلام؟ إذن فلا معنى للقول بالانفساخ من حين الفاسخ، لأن لازمه الملكية المؤقتة التي لا تعرف في الشرع. فافهم، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى وجود الملكية المؤقتة في الشرع كالزوجية المؤقتة. ومثال ذلك ملكية أحد العمودين، كما لو اشترى شخص أباه أو أمه فيملكه آنا ما ثم ينعتق عليه قهرا، إذن فهناك ملكية مؤقتة بالاتفاق، فكيف يقال بأنها ليست معروفة في الشرع؟ تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة، واتضح لديك أن فيها قولين. القول الأول أن انفساخ العقد الثاني من أصله بتبع العقد الأول. القول الثاني انفساخ من حين الفاسخ لا من أصله، وهذا كله مبني على التسليم بانفساخ العقد ونحن لا نسلم بانفساخ العقد الثاني. لكن لو سلمنا فما هو الصحيح من هذين القولين؟ الثاني أفضل. قلنا بالثاني. طبق العبارة. خب، قال ثم على القول بفساخ العقد الثاني، فهل يكون من حين فسخ الأول أو من أصله؟ قولان. اختار ثانيهما بعض أفاضل المعاصرين، قيل المحقق التستري لعل منظورا إليه، يعني أنه ينفسخ من أصله محتجا بأن مقتضى الفسخ تلقي هذا نحن ذكرناه أولا، طبعا هذا القول الأول اللي ذكرناه هو جعله ثانيا، بأن مقتضى الفسخ تلقي كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين، فالمشتري يملك الدرهم بعد الفسخ من ملك البائع، كذلك البائع يملك الكتاب بعد الفسخ من ملك المشتري لا من ملك الموهوب، فلا يجوز أن يتلقى الفاسخ وهو البائع الملك وهو الكتاب من العاقد الثاني وهو الموهوب، بل يملكه من المشتري، فلا بد يرجع لملكية المشتري، وإذا رجع لملكية المشتري كأن العقد الثاني أصلا ما وقع، بل لابد من انفساخ العقد الثاني بفسخ الأول ورجوع العين إلى ملك المالك الأول ليخرج منه، إلى ملك المالك الأول يعني المشتري، ليخرج منه يعني من ملك المشتري إلى ملك الفاسخ وهو البائع. هذا يا مولاي القول الأول. الآن يشير إلى القول الثاني، إلا أن يلتزم بأن ملك العاقد الثاني وهو الواهب كان صحيح إلى وقت الفاسخ، فتلقى الفاسخ وهو البائع الملك بعد الفسخ، بعد الفسخ يملك من العاقد الأول المشتري. واضح؟ مو أنه ينفسخ من حين من أصله، بل من حين الفسخ يتملك. يناقش المصنف في هذا القول ورده القائل بعدم معروفية التملك المؤقت في الشرع. فافهم النقطة السابعة، النقطة السابعة يا سيد جلال تأتي والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.